أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث المجمع عليه مما جرى على الزهراء عليها السلام. في كل عام وبمناسبة ذكريات الزهراء سلام الله عليها يتجدد الحديث عن مظلوميتها عليه السلام، عما جرى عليها بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وينقسم المتحدثون عادة إلى ثلاثة أقسام: المتحدثون والمستمعون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الذين يؤكدون غربة الزهراء عليه السلام ومظلوميتها والفجائع التي لحقت بها، ويتحدثون بصراحة عن إضرام النار بباب دارها عليه السلام، وعن كسر الضلع، وعن إسقاط الجنين. هذا القسم الأول من المتحدثين والمستمعين الذين يعبرون عن مصائب الزهراء عليه السلام بهذه الطريقة، وكلامهم هو الحق. سيتضح معنا أن هذا المنهج هو المنهج السليم. القسم الثاني الذين ينكرون ما عدا منع الإرث، بس بيعترفوا أنه الزهراء عليه السلام أخذت منها فدك، منعت إرثها من النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي أصلا لا يتحملون سماع الحديث فيه. وهول بتلاقي منهم بيقولونهم الناس علماء ومختلف البلاد موجودين. إذن القسم الثاني الذين ينكرون ما عدا منع الإرث، باعتبار أن الحديث عن منع الإرث جاء واضحا في خطبة الزهراء عليه السلام، ما حدا في ينكر هذا المسألة. القسم الثالث وهم الأغلبية للأسف بين أوساط خاصة، يعني مثلا سائر أهل بلادنا مش من هالنوع، يعتقدوا بمظلومية الزهراء عليه السلام. العلماء الكبار أيضا بيعتقدوا بهذا الأمر. تلاقي بين في الذين نشأوا في الأجواء البعيدة عن الأمور الولائية، وانتشر هذا الفهم وكان انتشاره شرسا جدا إلى انتصار الثورة الإسلامية. كلام الإمام الخميني رضوان الله عليه جعل الكثيرين يعيدون النظر ووضح الأمور، وبالتالي قل هؤلاء، لكن بعضهم موجودين. من هم هؤلاء؟ هم المشككون الضائعون بين القسم الأول والقسم الثاني. القسم الأول اللي بيحكي عن المظلومية بوضوح وبصراحة، كسر الضلع وإسقاط الجنين وغير ذلك من الخصوصيات. القسم الثاني الذي ينكر هذا مباشرة ويتصدى لمن يتحدث عن هذه المسائل. القسم الثالث المشككون الضائعون بين هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء المشككين على قسمين، وأنا ما عم بحكي كلام نظري، عم بحكي حتى كل واحد منا يعرف حاله وين وكيف لازم يصحح عقيدته. المشككون الضائعون على قسمين، القسم الأول الذين لا يحبون أن يسمعوا الحديث عن كسر الضلع وإسقاط الجنين وما شابه، وإذا حدا حكى مثل ما قلت لكم قبل شوي بتصدوله ممنعوه. القسم الثاني طبعا هؤلاء الضائعين. وليش عم أقول مشككين؟ لأنه في كثير منهم بقرارة نفسه بحس أنه في شيء غلط، بقرارة نفسه، حتى هذا اللي بيتصدى للمنع، لأن الأمور أكبر من أنه واحد ينكرها. الأدلة كثيرة وواضحة، لا رح يجي معنا إن شاء الله التفصيل. هذا الحديث هو يعني مصب الاهتمام فيه هو إثبات أنه كل هالمسائل من مظلوميات الزهراء عليه السلام ثابتة في مصادر الشيعة والسنة، ولا مجال لإنكارها أبدا، لا إسقاط الجنين ولا كسر الضلع ولا أي شيء، كلها ثابتة في المصادر الشيعية والسنية. القسم الثاني من المشككين اللي هون واحدنا بده يفحص قلبه ما يكون منهم، أنه بيسمع لمصائب الزهراء عليه السلام، بيسمع الحديث عنها وبالتعزية وبيبكي، بس بينه وبين نفسه نتيجة كثرة التشكيك من أشخاص أشكال وألوان ومستويات وعمايم سود وبيض إلى آخره، صار في عنا قسم من الناس بيتفجعوا لمصائب الزهراء عليه السلام، بس بيقول لك إنه عن جد صار هيك؟ يعني صار ولا ما صار؟ التشكيك وصل لهون، هذا خطر على العقيدة. لذلك من واجبنا أن نصحح عقيدتنا ونعرف حقيقة الأمر. لذلك طرحت هذا السؤال وأجيب عليه، ما هو المتفق على وقوعه الذي أجمع علماء الإسلام من الشيعة والسنة على حصوله من الظلم للزهراء عليه السلام؟ شو الأمور القطعية؟ عندما نرجع إلى المصادر الشيعية والسنية نجد أن المجمع عليه هي القائمة 8 أمور ذكرتها، كلها أدلتها قوية ومتعددة في المصادر الشيعية والسنية. أولا، منع إرث الزهراء عليه السلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، الهجوم على بيت علي وفاطمة. ثالثا، جمع الحطب لإحراق البيت بمن فيه. ومن الأمور المشهورة أنه كتاب الإمام والسياسي والمؤلف ابن قتيبة أموي يقول: قيل له إن في الدار فاطمة، قال: وإن. ونظمها الشاعر المصري وصارت مشهورة، وقولة لعلي قالها عمر إلى آخره. إذن ثالثا، جمع الحطب، هذا مصادره. الشغلات هؤلاء اللي عم أقولهم رح أذكر هلأ بعض المصادر السنية حولهم، بعض الكلام. رابعا، اقتحام البيت، دخول إلى البيت، مش انه بس الهجوم على البيت من برا ومحاولة احراق الباب، لا، الهجوم الى داخل البيت. خامسا، اسقاط الجنين، مسألة واضحة، اسقاط الجنين. طبعا مش رح اقدر لحق الا اني اذكر كل الادلة على كل هالموارد، رح اذكر نماذج، بس اسقاط الجنين لحاله بده حديث مستقل. انه العالم الفلاني من القرن الفلاني قال هيك، العالم الثاني قال هيك، الثالث قال هيك، الرابع السني. ما عم نحكي عن علماء الشيعة. سادسا، ان الزهراء عليها السلام استشهدت، توفيت وهي غاضبة على شخصين. هذا أيضا من المصادر السنية واضحة جدا. سابعا، أنها عليه السلام دفنت ليلا وسرا. مرة واحد بيندفن بالليل ومش سر، مرة لا، ليلا وسرا. طبعا يعني خلينا نفهم شو دلالات الدفن ليلا. مقدس الشيخ بهجت بيقول هذا العمل وصية الزهراء عليه السلام. طبعا النبي صلى الله عليه وآله بيكون أوصاها. بيقول المقدس الشيخ بهجت هذه وصيتها بأن تدفن ليلا، هذه من أفعال الأنبياء، لأنه حفظت التوحيد. يعني بيظل أي مسلم بس يوصل لهون، الزهراء عليه السلام عظيمة، ما في حدا من المسلمين اللي بيعتقد بعظمتها. طيب هالعظيمة ليش دفنت ليلا؟ إذا غطوا كل الأمور ما بيقدروا يغطوا على الدفن ليلا. هي أرادت أن تبقي هذا الأمر دليلا للأجيال القادمة، أنه فكروا بالدفن ليلا وعدم معروفية القبر حتى توصلوا للحقيقة. ثامنا، أن قبرها عليه السلام مجهول. ممكن مثلا يكون الدفن ليلا وسرا بس ينعرف القبر بعدين. لا، إذا عرف القبر ضاعت الحج، لأنه هلأ القبر مش معروف، وفي منهم بيقولوا لك ما انعرف القبر بعدين مع أنه مش معروف، بس هن صاروا بالدنيا يدافعوا عن حالهم، فصاروا يوضعوا يكذبوا يخلوا أحاديث كذب أنه عرف القبر فيما بعد. طيب هاي القائمة الأدلة عليها من المصادر السنية قوية جدا. خلينا أول شيء نلقي نظرة عامة على هاي القائمة و على أدلتها كما نستحضرها بذهننا اللي عنده علم فيها، بالنظرة الكلية والعامة إلى هذه القائمة وأدلتها الكثيرة نستنتج أمرين. الأمر الأول، الجهل المطبق الذي انتشر وسيطر على كثيرين، بحيث أنه صار في ناس بيشككوا، وفي ناس بنقلهم علماء وبيشككوا لأنه ما مطلعين، في جهل مطبق. المسألة لا تكلف إلا أنه الإنسان يقرأ، بيشوف مثلا شيخ البخاري شو قايل، البخاري شو قايل، وكذلك كبار العلماء السني عبر القرون كيف حكيين، هلا رح يجي لنا نماذج. فعندما نلقي نظرة عامة نستنتج أنه الجهل المطبق هو الذي يولد هذه الأشكال من المشككين. النتيجة الثانية، أنه ما في خلاف حول ما جرى على الزهراء عليه السلام إلا ببعض التفاصيل. من قبيل شو؟ أنه والله المسمار، أنه نبت في صدرها المسمار ولا لا، أصل سقط الجنين ثابت بس المسمار مش ثابت. يعني لحد الآن ما لقيت أدلة عليه في المصادر السنية، لكن مصادرنا أدلة قطعية أكيد. طيب إذا أجينا لها التفاصيل من قبيل المسمار، من قبيل سوداد المتن، ومن سواد متنها سود الفضاء، أنه ضربت بالصوت فسود متنها، أو انتثار القرط، أو هي تفاصيل. هي التفاصيل لحد هلأ أنا ما لقيت أدلة في المصادر السنية، بس مثل ما قلت مصادرنا قطعية وثابتة، بس هي تفاصيل. يعني لما منقول أنه أسقط جنين الزهراء عليه السلام وهذا ثابت، بصير واحد يستشكل بقصة انه في مسمار ولا لا وانتثار القرط ولا لا، ما مشكلة يعني، خلينا نحكي بأصل المسألة. التفاصيل هي تفاصيل أمر ثابت، وإن كانت تفاصيل مهمة، نحن عنا أي شغلة يعني بتعلق بالزراعة عليه السلام عظيمة وخطيرة ومقدسة. وبالإضافة إلى أنها تفاصيل في أمر ثابت، هي من الثابتة، من الأمور الثابتة عند علمائنا، بس هذه ما بتدخل يعني بالمجمع عليه. لكن الأمور التانية، سقط الجنين وكسر الضلع وكذا، كلها من الأمور المتفق عليها بين جميع المسلمين. خليني هلأ أبدي أذكر أدلة على هالقائمة اللي قلت متفق عليها بين جميع المسلمين. الأدلة كلها رح أجيبها من المصادر السنية. أولا فيما يتعلق بمنع إرث الزهراء عليه السلام، الخطبة الفاطمية منقولة بطرق سني بالإضافة لطرقنا. من الطرق السنية اللي نقل الخطبة أبو بكر الجوهري صاحب كتاب السقيفة وفدك، ونقل الخطبة فيها حديث الزهراء عليه السلام عن منع الإرث بالتفصيل. ورح يجي معنا كلام للبخاري بيصرح فيه بأنه أبو بكر منع الزهراء إرثها سلام الله عليه. ثانيا حول الهجوم على بيت علي وفاطمة، في كتاب معروف ومشهور اسمه العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي، يقول الذين تخلفوا عن بيعة أبي بكر علي والعباس والزبير وسعد بن عبادة، فأما علي والعباس والزبير فقعدوا في بيت فاطمة حتى بعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب ليخرجهم من بيت فاطمة، وقال له إن أبوا فقاتلهم، فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار، فلقيته فاطمة فقالت يا ابن الخطاب أجئت لتحرق دارنا؟ من اللي عم يحكي هيك؟ عالم سني ابن عبد ربه الأندلسي اللي مشهور في كتاب العقد الفريد. قال عمر نعم، أو تدخل فيما دخلت فيه الأمة. هذا حول الهجوم على البيت. حول تجميع الحطب لإحراق البيت بمن فيه، لما بسمع واحد بعض المشككين كيف بيحكي إنه شو بتحكوا أنتوا جمع الحطب وإحراق، ومعقولة ما الزهراء مكانتها عند المسلم؟ شو هالحكي هذا؟ هذه أمور ثابتة، علماء عبر القرون حكوا عنها. طيب تجميع الحطب، في البلاذري عالم مشهور بكل الأجيال بعده، ومن أشهر كتبه أنساب الأشراف للبلاذري، بيقول إن أبا بكر أرسل إلى علي يريد البيعة فلم يبايع، فجاء عمر ومعه فتيلة يعني مولع نار، فتلقته فاطمة على الباب، فقالت فاطمة يا ابن الخطاب أتراك محرقا علي بابي؟ إذا عالم سني عم ينقل الحكي. قال عمر نعم، وذلك أقوى فيما جاء به أبوك. طيب في كتاب أعلام النساء شو بيحكي عن جمع الحطب، بيقول وتفقد أبو بكر قوما تخلفوا عن بيعته عند علي بن أبي طالب كالعباس والزبير وسعد بن عبادة، فقعدوا في بيت فاطمة، فبعث أبو بكر عمر بن الخطاب، فجاءهم عمر فناداهم وهم في دار فاطمة، فأبوا أن يخرجوا، فدعا بالحطب وقال والذي نفسي بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها، فقيل له يا أبا حفص إن فيها فاطمة، قال وإن. هذا أيضا عالم سني، وما أكثر هذا الكلام في المصادر السنية. طيب حاول اقتحام البيت، الدخول إلى البيت، صار أنه جمع حطب ومهاجمة وظلوا برا، ما فاتوا ولا لا فاتوا على البيت؟ في المصادر السنية وعلى لسان أبو بكر تصريح انه قبيل وفاته، بيقول انا تندمت عتلات شغلات عملتهم، تندمت على ثلاث شغلات ما عملتهم، وتندمت على ثلاث شغلات ما سألت النبي عنهم صلى الله عليه وسلم. هلأ محل الشاهد ثلاث شغلات اللي تندم عليهم لأنه عملهم. هو بيقول أول شغلة منهم أنه كشف بيت فاطمة. شو كشفته بيت فاطمة؟ يعني أنه دخلوا على البيت، اقتحموا البيت. العبارة عبارة أبو بكر كما رواها عالم سني اسمه أبو بكر الجوهري اللي قلت لكم قبل شوي، هو صاحب كتاب السقيفة وفدك. بيقول قال أبو بكر: أما إني لا آسى إلا على ثلاث فعلتهن. وددت، يعني لا آسى يعني مش مأهور مش متألم، على إلا على ثلاث فعلتهن وددت أني لم أفعلهن، وثلاث لم أفعلهن وددت أني فعلتهن، وثلاث وددت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عنهن. فأما الثلاث التي فعلتهن ووددت أني لم أكن فعلتها، فوددت أني لم أكن كشفت عن بيت فاطمة وتركته ولو أغلق على حرب. يا ريتني تركه وما كشفت البيت. شو معناها؟ معناها اقتحموا البيت. وهذا التصريح على لسان أبو بكر من مصادر السنية. طيب، وحول إسقاط الجنين، إسقاط الجنين هلأ بس توصل الحكي في عنا للأسف يعني، وبيقولوا عن حالهم شيعة وهالأمور. أي واحد منا ما بدي يبرئ حاله، ممكن يكون بينه وبين نفسه لما بيسمع مجلس إسقاط الجنين بيبكي بس مش مطمئن، ما عنده دليل. العقيدة لازم تكون مبنية على يقين مش على يمكن وعلى الظن، ومش لأنه واحد بأيد والله اللي بيقوله هيك وخلاص بدون دليل. لا، بده يعرف، شوف راسه على أي مخدي بكرة بده يتسأله. العقيدة لما موجودة بالقلب يقين، العقيدة إلها نور. هذا اليقين بيأثر على سلوك الإنسان، على أخلاقه وعلى تصرفاته. وإذا ظل عنده شك بيظل مقلقز، بيظل مضطرب بالمجالات كلها التانية. العقيدة يجب أن تبنى على الدليل والبرهان. سقط الجنين، أول شيء راح أذكر كلام لابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج جزء 14 نهج البلاغة، جزء 14 صفحة 193. ابن أبي الحديد بعد ما بيذكر حديث زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله، مشهور أنه بنته يمكن ربيبته، زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وآله ظلت وين؟ بمكة، وكانت متزوجة العاص اللي بعدان التحق فيها وأسلم إلى آخره. المهم بوقتها صارت زينب اللي معروف أنه بنت الرسول صلى الله عليه وآله بدأت هاجر من مكة إلى المدينة، وكانت حامل وهي في الهودج يعني على ظهر الناقة. المشركين صعب عليهم أنه زينب بنت محمد صلى الله عليه وآله عم تظهر من مكة على المدينة علنا قدامهم، يعني عم تهينهم، عم تذلهم، هيك فسروها. فقالوا لواحد اسمه هبار، شخص اسمه هبار، انه روح امنعها من السفر. فاجا هبار وحمل عليها بالرمح، خوفها بالرمح انه بده يطعنها، فاسقطت جنينه. هذه معروفة بالتاريخ. والنبي صلى الله عليه وآله لما وصلوا الخبر أهدر دم هبار، أنه هل بيشوفوا لهبار يقتلوا، لأنه أسقط جنين مين؟ زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن أبي الحديد ذكر هالقصة شرح النهج. شو بيقول بعدها؟ هلا راح أقرأ لكم النص، بس بيقول قرأت هذا الخبر، قرأت هذا الخبر عن زينب لأبي جعفر الإسكافي اللي هو مثل أستاذه، نقيب أبو من كبار العلماء. قرأت هالخبر قدامه فقال ما خلاصته؟ قلت هلا راح أقرأ النص. قال لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله حيا لأهدر دم من أسقط جنين فاطمة. منيح الحكي؟ دليل واضح ولا لا؟ ابن أبي الحديد قال له يعني بنقول عنك أنه فاطمة أسقط جنينها؟ خاف أبو جعفر لأنه بيقتلوه، قال له لا تروي عني هذا ولا غيره فإني ناظر فيه، أنا متوقف فيه. بس أول شيء شو كان قايل؟ أنه لو كان رسول الله حيا لأسقط، لأهدر دم من أسقط جنين فاطم. بيقول ابن أبي الحديد بعد ما يذكر خبر هبار وأنه روع زينب بالرمح فأسقطت، بيقول وهذا الخبر قرأته على النقيب أبي جعفر رحمه الله فقال إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله أباح دم هبار ابن الأسود، اسمه هكذا، لأنه روع زينب فألقت ذا بطنها، ذا بطنها يعني الجنين، باللغة العربية يقال ألقت ذا بطنها يعني أسقطت. وإذا واحد عم يسمعني بده يبحث يحط بين قوسين بالبحث ذا بطنها تطلع له الرواية. الرواية أنا نقلتها قلت لكم من شرح النهج لابن أبي الحديد جزء 14 صفحة 193. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله، مين اللي عم يحكي هلأ؟ أبو جعفر الإسكافي اللي هو مثل أستاذه لابن أبي الحديد. أباح دم هبار بن الأسود لأنه روع زينب فألقت ذا بطنها، فظهر الحال أنه لو كان حيا لأباح دم من روع فاطمة حتى ألقت ذا بطنها. فقلت، ابن أبي الحديد قال له أروي عن كما يقوله قوم إن فاطمة روعت فألقت المحسن، المحسن يعني سقط الجنين مش بس معروف أصلا محسن، لمعلوماتكم شيخ للبخاري بينقل أنه سمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي باعتباره أنه يعلم بما يأتي بما يحصل فسماه قبل الولادة. محسن اسمه موجود بالمصادر السنية بشكل واضح، ما في بس يرجع واحد للمصادر المعتبرة ما بيظل فيه أي ذرة شك. بيقول له ابن أبي الحديد أروي عن كما يقوله قوم إن فاطمة روعت فألقت المحسن، فقال لا ترويه عني ولا تروي عني بطلانه، فإني متوقف في هذا الموضع لتعارض الأخبار عندي فيه. خاف على حاله مثل ما قلت لكم، بس قال كلمته قالها ووصلها. طيب، في عنا عالم سني من كبار العلماء اسمه النظام، توفي سنة 231 هجري. بينقل عنه عالم تاني اسمه الشهرستاني في كتاب الملل والنحال، بينقل عن النظام هي العبارة اللي راح أقولها: إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت الجنين من بطنها، وكان عمر يصيح أحرقوا دارها بمن فيها، وما كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين. هذا عالم سني اسمه النظام. هم بين قوسين ما حدا يقول انه هذا حديث طائفي، هذا حديث نحن اول شيء رح يجي معنا ان شاء الله توضيح. نحن نعتقد بالوحدة الإسلامية، ونعمل بفتاوى فقهائنا كلهم أنه عدم الاستفزاز وعدم الإساءة لرموز أهل السنة، لكن البحث العقائدي واجب. يعني نحن بقى نبحث على عقيدتنا، عن عقيدتنا مصححة، هن يبحثوا عن عقيدتهم. وذكر الأدلة شيء طبيعي، نحن عم نقول أنه هذا العالم السني من القرن الثالث قال هيك، العالم السني من القرن الفلاني قال هيك، بعدنا مش عم نوصل للنتائج. بعدنا بس يوصل للنتائج الواحد كيف بده يعبر عن قناعته، لازم ما يستفز حدا، بس بده يبرر ذمته قدام الله عز وجل. فإذا نحن بصدد البحث العلمي وعم بقول عباراتهم مثل ما وردت، عبارات العلماء السني كما وردت. عالم آخر سني اسمه إبراهيم ابن سيار ينقل عنه أحد العلماء قوله إن عمر ضرب، مين اللي عم بيقول هيك؟ إبراهيم ابن سيار. إن عمر ضرب فاطمة حتى ألقت الجنين من بطنها وكان يصيح أحرقوا دارها بمن فيه. نجي لأمور متعددة، منها أنه ماتت وهي عليه السلام غاضبة على أبي بكر، منها أنها دفنت ليلا، وأيضا في حديث عن الميراث. لمين هذا النص؟ للبخاري. موجود وين؟ بصحيح البخاري. شو بيقول البخاري بصحيحه؟ بيقول عن عائشة قالت إن فاطمة بنت النبي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر إن رسول الله قال لا نورث ما تركناه صدق. عالم سني اللي قلت لكم عنه أبو بكر الجوهري بكتاب السقيفة وفدك، لما بيذكر هالرواية بيقول هالرواية تفرد بها أبو بكر، إنه ما حدا رواها غير أبو بكر. إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله، ولا أعملن فيها بما عمل بها رسول الله. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، يعني سواء من فدك أو من خمس خيبر، الأمور اللي كان النبي صلى الله عليه وآله أعطاه إياه. بيقول البخاري فوجدت فاطمة على أبي بكر. وجدت شو يعني؟ يعني غضبت، بس بدوش يعبر تعبير غضبت بشكل واضح، انه وجدت في نفسي على فلان كذا، يعني صار في نفسي حزازي، يعني تألمت منه، وجدت في نفسي او الموجدة او ما شابه. فوجدت فاطمة على ابي بكر فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي 6 أشهر، بعد الكلام للبخاري. فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر. هذا بصحيح البخاري الحديث. طيب هلأ كوننا فكرة بشكل عام أنه هاي الأمور الحساسة اللي بتلاقي بعض الشيعة للأسف بيحاربوا اللي بيحكي فيها، وبتلاقي قسم كبير من بهالعصر، قسم حتى من اللي بيتفاعلوا مع مصائب الزهراء عليه السلام بيتفجعوا عليها، لكن هنو عم يبكوا عن كسر الضلع. بيقول لك عن جد صارت مسألة كسر الضلع ولا لا؟ أو مثلا سقط الجنين، عن جد صار سقط الجنين؟ هي المسألة اللي من أوضح الواضحات لما واحد بيطلع على الأدلة بالمصادر السنية، مثل ما قلت لكم من أوضح الواضحات إسقاط الجنين وكسر الضلع وما جرى. هل هجوم على بيت ابن؟ شفتوا النموذج اللي مر معنا، النماذج اللي مرت من كلمات العلماء السنة. السؤال الآن، ما هي أسباب الجهل بحقيقة ما جرى على الزهراء عليه السلام؟ الأدلة واضحة، مصادر السنة ومصادر الشيعة أدلة صعب أنه واحد يحصيها كلها، وقوية جدا بمختلف المقاييس للبحث العلمي، ومع ذلك منشوف هذا الجهل المطبق. وبتوصل القصة أنه عمايم بصير تحكي عن أنه هي الفجائع شو بدكم فيها، وهذه إلى آخره الكلام اللي بيقولوه، وما عم بحكي عن ناس معينين أو بلبنان بس، موجودة مناطق تانية موجودة للأسف. أسباب الجهل، أول سبب أنه الناس اللي بدهم يستمروا بسرقة الحكم والتسلق إلى الحكم باسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بهمهم أنه يعتموا من الأول، يعني من زمن من أول دور الأمويين وإلى الآن، اللي بدهم يتسللوا للحكم باسم رسول الله بهمهم أنه ما تبين أخبار الزهراء عليه السلام. ليش؟ لأنه إذا ظهرت أخبار الزهراء هي كانت تدافع عن حق أهل البيت في الإمامة، معناها الحكم لازم يكون لأهل البيت. طيب الأمويين مصلحتهم أنه ما يبين أن الحكم لأهل البيت، لأنه يعني بروح الحكم من إيدهم. العباسيين إجوا مصلحتهم هيك ما يبين أنه الحكم لأهل البيت، يعني بدني عطموا على أخبار الزهراء عليه السلام. إجوا العثمانيين كمان نفس الشيء، الوهابيين يعني من زمن ابن تيمية إلى أن ابن عبد الوهاب حمل راية معاوية وأبو سفيان، هو آل سعود، ومشوا فيها لحد هلأ. بهمهم أنه يبين الحكم لمين، مش لأهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سبب. السبب الثاني، سيطرة الفكر الوهابي على التوجيه الديني في البلاد الإسلامية خلال 100 سنة على الأقل. الوهابيون وآل سعود صار لهم 274 سنة بيتآمروا على العالم الإسلامي، لكن بال100 سنة الأخيرة قدروا أنه يبثوا سمومهم باسم الفكر الإسلامي، يعني أزاحوا الأزهر وأزاحوا الزعامات القيادات السنية، والظاهروا هن بأنه هن أهل السنة والجماعة. مؤتمر اللي صار بجروزني قبل حوالي سنة تقريبا، 200 عالم سني وشيخ الأزهر كان منهم، أعلنوا أن الوهابيين اختطفوا اسم أهل السنة والجماعة، أخذوه منا وكفرونا. خلال الفترة الماضية خصوصا، من لما صار عندهم أموال النفط، استعملوا مين؟ المخابرات البريطانية بالأول، بعدين الأمريكية مع الصهاينة مع آل سعود، استعملوا البترودولار حتى ينشروا التوجيه الديني بالمناطق المختلفة بحسب الوهابيين. لاحظت في الباكستان حملة إعلامية منكرة بمناطق مختلفة. سألت السفير الإيراني، كان الحاج جواد منصوري الباكستان، أنه طيب ما في مجال لمواجهة الحملات؟ بيقول نحن ما ننفقه في سنة هن بينفقوه بيوم. أو مثلا سألت عالم باكستاني، قال نحن إذا بدنا نشتري بوية تنكتب يافطات، بلد يعني بوقتها كان الباكستان 60 مليون، ومحافظات شاسعة، والمحافظة الوحدة أكبر من لبنان من قديش. المهم أنه في أموال صرفت في 4 رياح الأرض لبيان أنه الإسلام هو مثل ما بيقولوا الوهابيين. هذا الفكر الوهابي اللي انتشر فكر يحب آل أبي سفيان ويكره أهل البيت، فإذا صار تعتيم على ما جرى على الزهراء عليه السلام، وعلى كل ما جرى على أهل البيت جميعا. أصلا ما بيذكروا أهل البيت. الوهابيين بيكرهوا النبي صلى الله عليه وآله. الوهابيين أولا ابن تيمية بيقول يحرم السفر إلى المدينة بنية زيارة قبر رسول الله. فإذا واحد سافر بنية الزيارة سفر معصية. طيب ما سافر بنية الزيارة، سافر بنية شد الرحال إلى المسجد النبوي، وراح وصل على المسجد وصلى بالمسجد، بجوز له يطلع على القبر ويقول السلام عليك يا رسول الله؟ بيقول ابن تيمية بالمرة الأولى يجوز على كراهية، وفي المرة الثانية يحرم. طيب ابن باز اللي هو مفتي آل سعود والوهابية خلال شيء 30-40 سنة، ابن باز بيقول انه بيفتخر انه تردد الى المدينة المنورة طيل حوالي 40 أو 45 سنة ولم يزر قبر رسول الله ولا مرة. ليش؟ لانه هذا شرك. طيب اللي هل موقفهم من النبي هيك صلى الله عليه وآله؟ كيف بدي يكون موقفهم من اخبار الزهراء عليه السلام؟ وهن سيطروا على انتشار الفكر الإسلامي والمناهج الدراسية. إذا بتشوفوا الآن شيعة بيحاربوا التوسل لأنه تأثروا بالفكر الوهابي، إذا بتشوفوا شيعة بيستنكروا الحديث عن كسر الضلع أو ما جرى على الزراعة متأثرين بالفكر الوهابي. هذا السبب الثاني، هؤلاء أنا بسميهم الوهابية المقنعة. السبب الثالث، الفهم الخاطئ للوحدة الإسلامية. نحن مقتنعين بوجوب الوحدة الإسلامية، بس الوحدة الإسلامية مع مين؟ بين مسلمين، بين الشيعة والسنة. آل سعود الوهابيين مش مسلمين. قبل شيء 70 سنة الإمام الخميني رضوان الله عليه بيقول يبرأ أهل السنة من الوهابيين. الوهابيين نواصب. نواصب يعني شو؟ يعني بيبغضوا أهل البيت. بإجماع كبار علمائنا الشيعة والسنة الذي يبغض أهل البيت ناصبي، يعني يخرج من الإسلام، يعني مش مسلم. طيب نحن عم نحكي عن الوحدة الإسلامية، الوحدة الإسلامية مع مين؟ مع آل سعود؟ هون مش مسلمين. أنا بتعجب إنه في ناس إلى الآن ما أعلنوا موقف ضد آل سعود من اليمن، ما يجري في اليمن أو في البحرين، بيقول لك إنه بدناش نزيد الشرخ بين المسلمين. هؤلاء مش مسلمين، هؤلاء يهود. هلأ هويتهم واضحة، شو صفقة القرن، شو المؤامرات اللي عم بيحكوها للأمة الإسلامية كلها. إذن هؤلاء لا مجال للوحدة معهم. بعدان إذا نحن بدنا نتوحد مع السنة، ليش نتوحد معهم؟ لأنه الأساس الذي يجوز التوحد بلحاظه ثلاث شغلات: التوحيد، النبوة، وحب أهل البيت عليهم السلام. يعني نحن لا نتوحد إلا مع من في قلبه حب لأهل البيت ولو كان بنسبة قليلة، ومنصير نداري حتى يزيد هذا الحب. مش عم نحكي نفاق، لا، بنعتبر أنه هذا بيجمعنا نحن وياه رباط التوحيد بتجلياته، من خلال أشهد أن لا إله إلا الله، ومن خلال أشهد أن محمد رسول الله، من خلال أشهد أن علي ولي الله في المصادر السنية من المتفق عليه، علي مع الحق والحق مع علي. هذه الدائرة هون فيها 40 حديث عن الأمير عليه السلام، من جملتها بالمصادر السنية علي خير البشر فمن أبى فقد كفر. مصادر السنية على صفحة وزارة الثقافة بالحجاز اللي بيسموه السعودية، من شي 10-15 سنة أنا قريتها مرارا ومعش حكيت فيها كتير، ما بعرف هلأ موجودة ولا لا. بس بيقولوا بشكل واضح عن تفسير القرطبي أولئك هم خير البرية. تفسيره الآية من هم؟ أن النبي صلى الله عليه وآله قال هم أنت وشيعتك يا علي. إذ وين؟ على صفحة وزارة الثقافة بالحجاز. والتفسير معروف. طيب، فإذا اللي خلطوا بين، يعني ما عرفوا أنه النواصب مش مسلمين، آل سعود الوهابيين مش مسلمين، بيقول لك نحن حتى نتوحد مع السني ما لازم نقرب صوب هالأمور. أولا هولي مش مسلمين، ثانيا السني اللي بنتوحد معهم مش معناها نحن ما نبحث عن عقيدتنا ونجاملهم ونديريهم. نحن متوحدين معهم لأنه بيحبوا أهل البيت ولو بنسب مختلفة، بتلاقي شيعة أيضا بيحب بنسبة قليلة. المهم أنه نحن إلنا حق بمجالنا نبحث عن تصحيح عقيدتنا، وهن بمجالهم يبحثوا عن تصحيح عقيدتهم، بس ما منستفز بعضنا. هذا الحرام الاستفزاز، لكن بالبحث بدنا نبحث وناخذ راحتنا بدون أي مانع من البحث. بختم بأبيات من أرجوزي لعالم من علمائنا كبير تخرج على يده أساطين المذهب. أنا قلت لكم أنه بداية الحديث أنه راح تلاقوا أساس المصائب التي حصلت للزهراء عليه السلام أدلتها موجودة وين؟ المصادر الشيعية والسنية، بس في تفاصيل أساسها ثابت. هذه التفاصيل ثابتة عنا عند علمائنا. هذا العالم الجليل أستاذ السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، أحد مراجعنا الكبار، مش أنه يعني شخص فقيه عادي، وهو فيلسوف وفقيه وأصولي وإلى آخره. وبالإضافة للسيد الطباطبائي أيضا تخرج على يدي علماء كبار، عنده ديوان اسمه الأنوار القدسية. أنوار القدسية لما عم يحكي عالم، يعني مثلا لما بيقول أيضرم النار بباب دارها، العالم اللي بيعرف لغة العلماء يعني هذا ثابت عنده هذا النص، وعد هيك عم بيقوله. لما بيحكي عن كسر الضلع، بيحكي عن سقط الجنين، عم يحكي شغلات وإن كان شعر، بس هو يحاسب يوم القيامة على كل حرف. فبعد ما بيّنت من خلال المصادر الشيعية مصادر السنية وإثبات الأمور القائمة 8 اللي ذكرتها، وقلت التفاصيل ثابتة عنا، هلأ راح أذكر هالأبيات فيها عدد من التفاصيل. هالقصيدة مهم التركيز عليها، واللي خلاني ركز على هالأمور أنه سنسأل يوم القيامة ماذا عملتم لاعتقادكم، لتصحيح اعتقادكم واعتقاد الناس بالزهراء عليه السلام. سنسأل عن هذا. والكارثة أنه في كثير من الموالين بتفجعوا وبيحبوا أن تكون هالمسائل صحيحة، بس ما عندهم دليل. المشككين وصلوا لمرحلة أنه صاروا يرفعوا صوتهم، يعني قالوا لي عن مكان قاعدين واحد نساء عم يقروا بالجهة الثانية دعاء التوسل، وقاعدين رجال هون، رجال صاروا يعيطوا بدني يمنعوهم من قراءة دعاء التوسل. طيب لما نشوف أنه في استنكار لمسألة سقط الجنين ومسألة الخصوصيات، وهي الأمور اللي بدنا نركز عليها من المصادر، وبدنا نكثر من قراءة هذه الأشعار والخصوصيات المرتبطة فيها، وبدنا نخلي أولادنا يحفظوها حتى لا نسأل يوم القيامة أننا كنا شركاء لأعداء الزهراء عليه السلام في التعتيم على ما جرى. هذا العالم الجليل الشيخ أحمد حسين الأصفهاني يقول، وهو يرثي الزهراء طبعا بعد ما بيّن فضائلها وعظمتها وجوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فأبدت عاليات الأحرف. لما بيوصل للنعي شو بيقول؟ لهفي لها لقد أضيع قدرها حتى توارى في الحجاب بدرها، تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان، وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث الباب، إن حديث الباب إن حديث الباب ذو شجوني مما جنت به يد الخؤون. أيهجم العدا أيهجم العدا على بيت الهدى ومهبط الوحي ومنتدى الندى، أيضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها، وبابها باب نبي الرحمة وباب أبواب نجاة الأمة، بل بابها باب العلي الأعلى، فثم وجه الله قد تجلى، ما اكتسبوا بالنار غير العاري ما اكتسبوا بالنار غير العاري، ومن ورائه عذاب النار. ما أجهل القوم فإن النار لا تطفئ نور الله جل وعلا، لكن كسر الضلع ليس ينجبر لكن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر. عظم الله لك الأجر يا مولانا يا أمير المؤمنين، عظم الله لك الأجر يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، سيدي ومولاي نخاف من هذه النفس الأمارة بالسوء ومن العدو المبين، فمن لنا لنكون معكم حقا وصدقا. رضاك سيدي بمن يرضى الله تعالى لرضاه، حاشا أن تعرض بوجهك الكريم عنا يا ابن الزهراء، يا وجيها عند الله اشفع لنا. سيدي مولاي، هذه حوائجنا العامة والخاصة على الأعتاب، حاشا أن نرجع إلا بأكثر مما نتوقع. والحمد لله رب العالمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله السيد علي القاضي قدس سره وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام وأمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.